لا زال البحث في أن الواجب وجوده عين ذاته وعين ماهيته، وليس أمرا مغايرا وليس أمرا زائدا عليه. فيما سبق ذكرنا ما يصلح أن يكون اعتراضا ومانعا لهذا المعنى، وهي جملة من الأدلة قدمها الفخر يعارض بها أدلة الفلاسفة. وصل الكلام إلى الدليل الثاني. حاصل هذا الدليل أن يقال: الوجود طبيعة واحدة، الوجود طبيعة واحدة، والدليل على ذلك أنه من قبيل المعنى الواحد العام. الوجود ليس له إلا معنى واحد، فيكون طبيعة واحدة. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: الطبيعة الواحدة لا بد أن يكون لازمها واحد. الطبيعة الواحدة ليس لها إلا لازم واحد. في الواقع هذه المقدمة الثانية هي من القواعد البديهية التي أسس عليها الحكماء عدة مسائل. كل طبيعة نوعية يكون لها لازم مشترك بين أفرادها. جميع مصادق هذه الطبيعة النوعية الواحدة تشترك في هذا اللازم. إذا كان لازم، إذا كانت عندك طبيعة نوعية وكان لها لازم، هذا اللازم لابد أن يكون مشتركا بين جميع أفراد هذه الطبيعة. الإنسان مثلا طبيعة نوعية، فإذا كان من لوازم الإنسان أن يكون ضاحكا، فهذا الحكم لابد أن يكون مشتركا بين جميع ما ينطبق عليه عنوان الإنسان، بين جميع أفراد هذه الطبيعة. هذه القضية قضية بديهية أو قريبة من البداهة. الفلاسفة استفادوا من هذه القضية في بيان جملة من الموارد وفي بيان جملة من المسائل. الماتن الشارح يذكر مسألتين. المسألة الأولى مسألة وجود وثبوت الهيولى للأفلاك. الأفلاك واجدة للهيولى، واجدة للمادة. بيان هذا المطلب يحتاج إلى مقدمة. نقول: الحكماء أثبتوا أن الجسم مركب من مادة وصورة. يقولون المادة الأولى ويقولون الهيولى. قالوا: كل جسم فيه حيثيتان، حيثية بها يكون الجسم قابلا للتغيرات التي تطرأ عليه، وحيثية بها يكون الجسم هو هو بالفعل. مثلا إذا نأتي إلى البذرة، هذه البذرة فيها حيثيتان، الأولى حيثية أنها بذرة بالفعل، هذه يقال لها صورة كونها بذرة، صورتها وجودها الفعلي، صورتها وهو كونها بذرة، وكونها بذرة برتقال مثلا وليس بذرة تفاح أو بذرة لوز، فهذه لها صورة نوعية محددة. الأمر الثاني حيثية أن تكون هذه البذرة قابلة لأن تصير شجرة برتقال، حيثية أن تصير شجرة برتقال، هذه حيثية مادتها، هذه مادتها التي يقال لها الهيولى. إذن كل جسم يتألف من فيه جهتان وفيه حيثيتان. الآن كيف أثبتوا ذلك؟ ذكروا جملة من البراهين. واحد من هذه البراهين هذا البرهان الذي يسمى ببرهان الفصل والوصل. هكذا قالوا الجسم، الصورة الجسمية حقيقة متصلة، وإذا كانت الصورة متصلتان، هذا ذكروه بعد نفوا أن يكون الجسم مؤلفا من أجزاء لا تتجزأ، قالوا نحن لا نقبل أن يكون الجسم مؤلفا من أجزاء لا تتجزأ، بل هو صورة متصلة، بل هو متصلة، وحدة متصلة. فالجسم عندهم متصل وليس مؤلف من أجزاء لا تتجزأ. هذه الحقيقة المتصلة لا تقبل الانفصال، أو دعنا نقول هذه الحقيقة المتصلة تقبل الانفصال مرة وأخرى، تقبل الانفصال، تقبل الاتصال والانفصال. أنت مثلا خذ لك قارورة فيها الماء، فهذا الماء المتصل، هذه الوحدة المتصلة يمكن أن تفصلها. كيف؟ فتسكب الماء في الكأس الأول، ثم في الكأس الثاني، ثم في الكأس الثالث، وهلم جرة حتى ينفذ الماء. فهذه الوحدة التي كانت متصلة أصبحت مثلا أربعة أقسام منفصلة. هذا الجسم، هذا الماء يقبل الانفصال، كما يمكنك أن تعيده إلى حالته الأولى، فيقبل الاتصال مرة أخرى. هذه الكؤوس المليئة بالماء كلها تعيد إرجاعها، مثلا إرجاع الماء إلى هذه القارورة، فبعد أن كان منفصلا عاد واتصل مرة أخرى. إذا الجسم يقبل الاتصال ويقبل الانفصال، لكن الجسم ليس من حيث هو صورة متصلة يقبل الاتصال والانفصال. بنوا الدليل والبرهان على هذه النقطة، قالوا حقيقة الجسم لأنها متصلة فليست هي التي تقبل الاتصال والانفصال، لأن الشيء لا يقبل مثله ولا يقبل نقيضه. الجسم متصل بذاته، فلو كان يقبل الاتصال لكان يقبل مثله، ولو كان يقبل الانفصال لكان يقبل ضده ونقيضه. إذن هناك شيء آخر في الجسم، حيثية أخرى في الجسم، هي التي قبلت الاتصال، وهي التي قبلت الانفصال. بعبارة أخرى، القابل لا بد أن يبقى مع المقبول. لو كان الاتصال الأول هو الذي يقبل الانفصال، الاتصال الأول ينفى ويعدم عند الانفصال، فلا يمكن أن يكون قابلا للانفصال. القابل لا بد أن يبقى مع المقبول. إذن القابل لا بد أن ينوجد في الحالتين، حالة كونه متصلا وبعد انفصاله. هذا القابل هو الذي نسميه المادة والهيولى. شوف، إذا كان عندك مثلا جسم طوله 10 سنتيمتر، ثم تأتي إلى هذا الجسم الذي مقداره مثلا 10 سنتيمتر، الآن مكعب لأنه جسم، نأتي ونقسمه إلى قسمين، كل قسم 5 سنتيمتر مكعب مثلا. الحكماء ماذا يقولون؟ ما الذي حدث؟ يقولون هذا الاتصال الذي مقداره 10 سنتيمتر مكعب ليس هو الذي قبل الانفصال، لأنه لو كان هو الذي قبل الانفصال فإن القابل يبقى مع المقبول، والحال أن هذه 10 عدمت بعد الاتصال أو عدمت بعد الانفصال. الذي حدث أنه عندما قسمنا هذه 10 إلى 5 5 انعدمت 10، ووجدت انعدم الوجود الأول ووجد وجودان آخران، 5 سنتيمتر و5 سنتيمتر. لكن مع أنه عدم الوجود الأول، إذن الاتصال لا يمكن أن يقبل الانفصال، هو يعدم ويوجد وجود آخر. لكن مع ذلك هناك شيء يحفظ في البين، والدليل على ذلك أننا نقول هذا الجسم الذي مقداره 10 هو الذي قسم إلى هذين القسمين وليس ذاك الجسم. إذن هناك جسم أو هناك شيء هو الذي يصحح أن يقال هذا الجسم هو الذي قسم. يقولون الذي يصحح أو الشيء المنخفض بين الجسمين هو هذه المادة المشتركة. هذه المادة هي التي عرضها الانفصال، وهي التي يعرضها الاتصال. إذن الذي يقبل الانفصال والاتصال ليس صورة الجسم، وإنما شيء آخر يقال له مادة ويقال له هيولة. فهذا يقبل الاتصال والانفصال ويقبل جميع التغيرات التي تطرأ على الجسم. إذن من لوازم الجسم، من لوازم طبيعة الجسم، أنه مؤلف من مادة وصورة، أنه مؤلف من هيولة وصورة. هكذا نستنبط ونستخرج حكما كليا. بعد أن نستخرج هذا الحكم الكلي أو هذا اللازم الكلي اللازم لكل جسم، وهو أنه مؤلف من مادة، من هيولة وصورة نأتي إلى الجسم السماوي، نأتي إلى الأفلاك، إلى الفلك. الفلك عند القدماء، وإن كان جسما وإن كان طبيعة جسمية، لكنه لا يقبل الفصل والوصل، لا يقبل الاتصال والانفصال. يقولون الفلك غير قابل للخرق والالتئام. الخرق يعني الانفصال، والالتئام يريدون به الاتصال. إذن الفلك بسبب، لكنه هذا السبب خارج عن طبيعته، خارج عن ذاته، لا يقبل الفصل والوصل. مع ذلك، مع أن الفلك لا يقبل الاتصال والانفصال، إلا أنهم قالوا الفلك جسم فيكون مركبا من المادة والصورة، فيكون مركبا من الهيولى والصورة. لماذا قالوا هذا الأمر؟ لأنهم اعتمدوا على هذه القاعدة: اللازم لطبيعة واحدة لا بد أن يكون مشتركا بين جميع أفرادها. فهذا الفلك أليس جسما من الأجسام؟ أليس فردا من أفراد الأجسام؟ لا شك ولا ريب، هو فرد من أفراد الأجسام. فحتى وإن لم يقبل الخرق والالتئام بالفعل، إلا أنه نقول مركب من مادة وصورة. لماذا؟ لأنه جسم، ولازم الجسم لا بد أن يكون مشتركا بين جميع أفراده. إذا كانت طبيعة الجسم تقتضي التركيب من الهيولى والصورة، فلا بد أن نلتزم بذلك في جميع مصاديق الجسم، سواء كان هذا الجسم واقعا تحت فلك القمر، سواء كان جسما عنصريا أو كان جسما فلكيا، لا فرق في ذلك. هذا بالنسبة إلى المسألة الأولى التي يتعرض، المثال الأول الذي يتعرض له الشاب. كذلك يأتي بمثال آخر يقول: امتناع الخلاء، الخلاء غير ممكن، الخلاء ممتنع الوجود. هكذا هم استفادوا من هذه القاعدة في هذا الباب. عندما نقول طبيعة الخلاء تأبى الوجود، فإنه لا يعقل أن يقول هذه طبيعة الخلاء هنا تأبى الوجود، لكن طبيعة الخلاء هناك لا تأبى الوجود. يقولون هذا لا يمكن أن يقال. لماذا؟ لأن حكم الطبيعة الواحدة لا بد أن يكون مشتركا بين الأفراد. الآن هذه القاعدة كيف يريد أن يستفيد منها الفخر رحمة الله تعالى عليه؟ الفخر يريد أن يستفيد منها في باب الوجود. ماذا يقول؟ يقول: ما دام الوجود طبيعة واحدة، لازم هذه الطبيعة لا بد أن يكون مشتركا، لا بد أن يكون متحققا في جميع أفراد هذه الطبيعة، في جميع أفراد هذه الطبيعة. ها هنا ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون لازم الوجود، لازم هذه الطبيعة هو العروض، أن يكون الوجود يقتضي العروض. فإذا كان الوجود يقتضي العروض، يقول الفخر، فلا بد أن يكون عارضا في جميع مصاديقه، لا نفرق بين الواجب والممكن، سواء كان معروض الوجود ومصداقه واجب الوجود أو ممكن الوجود، فلازم هذه الطبيعة مشترك بين جميع المصاديق، لا بد أن يكون عارضا في الممكن وعارض في الواجب. الاحتمال الثاني أن تكون هذه الطبيعة، طبيعة الوجود، تقتضي العينية، أن يكون لازم الوجود عينيته للماهية، عينيته لمعروضه. الاحتمال الثالث أن تكون طبيعة الوجود لا تقتضي شيء من العروض والعينية، من العروض واللا عروض. الوجود لا بشرط من حيث عروضه على معروضاته، من حيث عروضه على مصاديقه، أو عينيته بالنسبة إلى مصاديقه، فيكون العروض والعينية بالواسطة، يكون العروض والعينية يحتاجان إلى واسطة. يقول الفاخر: بناء على الاحتمال الأول، ما هو الاحتمال الأول؟ أنه من لوازم الوجود أن يكون عارضا على الحقيقة وزائدا عليها. يقول: بناء عليه يلزم ثبوت هذا اللازم في جميع الأفراد وفي جميع المصاديق، فكما يكون الوجود عارضا لماهية الممكن، لا بد أن يكون عارضا لماهية الواجب، فيثبت المطلوب أن الوجود ليس عين الواجب، ليس عين ماهية الواجب، بل عارض عليه. ثم يقول: الآن لا يمكن أن يقال، لا يمكن أن يقال، نعم، لا يمكن أن يقال أنه في الممكن عارض عارض وفي الواجب عين الماهية، لأنه قلنا المقدمة الثانية ماذا تقول؟ الطبيعة الواحدة لازمها واحد، إذا كانت طبيعة الوجود واحدة فلا بد أن يكون لازمها يشترك أو تشترك فيه جميع المصادر. إذا كان الوجود يقتضي العروض، فلا بد أن يقتضي العروض في الجميع، فيثبت عندنا المطلوب. لا يقال نحن نختار الشق الثاني. ما هو الشق الثاني؟ أن الوجوب طبيعة تقتضي اللا عروض، تقتضي العينية. الوجود إذا كان طبيعة لازمها عينيته للماهيات، يثبت عندنا المطلوب. يقول الفاخر: لا يقال كذلك، لأننا نقول مع ذلك سيلزم لازم لا تقبلون به، لا تقبلونه، فإن طبيعة الوجود إذا كانت طبيعة واحدة، وإذا كانت تقتضي لذاتها أن تكون عين معروضها، فلا بد أن تكون عين المعروض في جميع الأفراد وفي جميع المصاديق، الواجب والممكن. فأمامكم خياران: إما أن تلتزموا بأن الممكنات لا وجود لها أصلا، وإما أن تلتزموا بأن الوجود في الممكنات عين ماهيتها، وكلا اللازمين والأمرين باطل ولا تسلمون به. هذا الشق الثاني لا يصح ولا يجوز ولا وليس بممكن، بل هو محال. الشق الثالث، قلنا أن تكون طبيعة الوجود لا بشرط من حيث العروض ولا عروض، من حيث العروض والعينية، أن تكون لا بشرط، أن لا تقتضي شيئا. فإن لم تكن تقتضي شيئا من العروض والعينية ماذا يلزم؟ يلزم أنها ستحتاج إلى واسطة وعلة لأجل العينية أو لأجل العروض. طبيعة الوجود لا تقتضي شيئا من العينية والعروض، فإذا كانت زائدة فبعلة، وإذا كانت عين الماهية فبعلة. وعلى كل يحتاج الواجب إلى الغير، يحتاج الواجب إلى علة حتى يكون الوجود زائدا عليه أو يكون الوجود عين ذاته. والحال أن الواجب لا يحتاج إلى العلة في أي جهة من الجهات، هذا خلف كونه واجبا. الواجب بالذات، هذه قاعدة ربما نتعرض إليها في مبحث قادم، الواجب بالذات واجب بالذات في جميع حيثياته، لا يوجد فيه حيثية إمكان ونقص، لا يشوبه إمكان ونقص. يقول الفخر: ومع بطلان الشقان الثاني والثالث يثبت عندنا الشق الأول، يثبت عندنا أن وجوده زائد على ماهيته. نقرأ هذه العبارة: أقول هذا جواب عن استدلال ثان استدل به الذاهبون إلى أن وجوده تعالى زائد على حقيقته، وتقرير الدليل أن الوجود طبيعة واحدة نوعية. ما هو الدليل على أنه طبيعة واحدة نوعية؟ لما بيناه من اشتراكه الوجود معنى مشترك، فإذا كان من قبيل المعنى المشترك فلا بد أن يكون طبيعة نوعية واحدة. هذه الصورة. ثم يأتي بالكبرى: والطبائع النوعية تتفق في لوازمها. هذه الكبرى، وقد بنى الحكماء على هذه القاعدة أي الكبرى مطالب كثيرة، كامتناع الخلاء ووجود الهيولى للأفلاك، بينا ذلك، وغير ذلك من مباحثهم. ذكروا جملة من المباحث استندوا فيها إلى هذه القاعدة، قاعدة أنه لوازم الطبيعة الواحدة تكون مشتركة في جميع الأفراد والمصادر. فنقول: طبيعة الوجود من حيث هي إن اقتضت العروض وجب أن يكون وجود واجب الوجود عارضا لماهيته، مغايرا له، مغايرة له. هذا الشق الأول. وإن اقتضت عدمه، عدم العروض، وبالتالي اقتضت العينية، كانت وجودات الممكنات غير عارضة لماهياتها، بل كانت عين ماهيتها. هنا لازمان، فإما أن لا تكون موجودة أصلا، إما الممكن لا يكون موجودا أصلا حتى لا نقع في إشكال العروض واللا عروض، أو يكون وجودها نفس ماهيتها وحقائقها. والقسمان باطلان ولا تقولون بهما. الشق الثالث: وإن لم تقضي واحدا منهما من العروض وعدمه، لم تتصف بأحدهما العروض وعدمه أي العينية إلا بأمر خارج، إلا بواسطة العلة، إلا بأمر خارج عن طبيعة الوجود، فيكون تجرد واجب الوجود على مبناكم أنتم. ألا تقولون بأن الوجود، وجود واجب الوجود، مجرد منزه عن الماهية؟ هنا مجرد ليس بمعنى مجرد عن المادة، بل مجرد عن الماهية، منزه عن الماهية. أيها الفلاسفة، ألا تقولون أنه مجرد ومنزه عن الماهية؟ فيكون مجردا بواسطة العلة ومنزها بواسطة العلة، فيكون محتاجا، فيكون تجرد واجب الوجود محتاجا إلى المؤثر، هذا خلف كونه واجبا من جميع حيثياته وفي جميع حيثياته. ثم يقول: وتقرير الجواب. العلامة رحمة الله عليه يقول للفخر رحمة الله تعالى عليهما جميعا: لا نسلم المقدمة الأولى. ماذا قلت أيها الفخر؟ إن الوجود طبيعة نوعية واحدة. نحن نقول لك: الوجود ليس طبيعة نوعية واحدة، لأن الوجود وإن كان مشتركا وإن كان معنى واحدا وإن كان عاما وكليا، لكن المعنى الواحد والكلي على نحوين: إما أن يكون مشككا، فإذا كان مشككا فيقال على مصادقه بالتفاوت، وإما أن يكون متواطئا فيقال على أفراده بالتساوي. والطبيعة أيها الفخر تطلق على الثاني، على المعنى الواحد، لكن بشرط أن يحمل على أفراده بالتساوي. الإنسان معنى واحد صحيح، لكن الإنسان يحمل على أفراده بالتساوي، ولهذا فإن الإنسان طبيعة نوعية واحدة. لماذا الإنسان طبيعة نوعية واحدة؟ لا لأجل أنه معنى واحد، بل لأجل أنه معنى واحد ويحمل على أفراده بالتساوي. أما الوجود فليس من قبيل المعنى المشكك، أو ليس من قبيل المعنى المتواطئ. الوجود نسلم أنه، نحن نسلم أيها الفخر أن الوجود معنى واحد، لكن هذا لا يقتضي أن يكون، لا يجعل منه طبيعة نوعية واحدة، حتى يكون المعنى الواحد طبيعة نوعية لا يكفي أن يكون معنى واحد، لا بد مع ذلك أن يكون متواطئا، يقال على أفراده بالتساوي، بالتواطي، بالتساوي، نعم، بلا تفاوت. حينئذ فقط وفقط يكون طبيعة نوعية واحدة. الوجود ليس من هذا القبيل، الوجود وإن كان معنى واحد لكنه مشكك، يقال على مصادقه بالتفاوت. والمعنى الذي يقال على مصادقه بالتفاوت وإن كان معنى واحدا لكنه يكون عارضا لتلك المصادق لازما لها، ولا يكون طبيعة نوعية بالنسبة لها. هذا أولا. وثانيا، إذا كان الوجود مشككان فإنه تختلف لوازمه. نعم، المعنى الذي يقال بالتواطي بالتساوي لا تختلف لوازمه، لكن المعنى الذي يقال بالتشكيك فإنه وإن كان معنى واحد لكن لوازمه تختلف من فرد لآخر، من مصداق لآخر. سيكون لكل مرتبة من مصادقه لازم تختص هذه المرتبة بها. مثلا النور، النور مفهوم واحد مشكك لكن لوازمه تختلف من مصداق لآخر. نور الشمس مثلا له لازم مخالف لنور القمر. نور الشمس يتمكن ضعيف البصر من الاعتماد عليه، يسير بواسطته، لكن نور القمر لا يمكن لضعيف البصر أن يستفيد منه. النور وإن كان معنى واحد لكن لأجل أنه مشكك فتختلف لوازمه. عندنا مصداق من النور يكون ضعيفا فلا يتمكن ضعيف البصر من الاعتماد عليه، وعندنا مصداق آخر من النور يكون شديدا يتمكن ضعيف البصر من الاستفادة منه. وهكذا الحرارة في محل، الحرارة في هذا المحل تقتضي الحياة لكنها في ذاك المحل لا تقتضي الحياة. الحرارة الغريزية يقولون تقتضي الحياة، الحرارة التي في بدن الحيوان تقتضي الحياة، لكن الحرارة التي في النار مثلا هذه حرارة لا تقتضي الحياة. ما هي الحرارة الغريزية؟ يأتي بمثال لهذا، نحتاج أن نوضح هذا المعنى. الحرارة الغريزية هي هذه الحرارة التي في بدن الإنسان، في بدن الحيوان. الآن هذه الحرارة يمكن قياسها، الإنسان معتدل المزاج مثلا إذا كانت حرارته الغريزية معتدلتان فإنها تكون بين 36 أو 37 درجة مئوية، هذه التي تقاس بهذا المقياس المعروف. فهذه الحرارة تسمى حرارة غريزية، والقدماء من الفلاسفة كانوا يعتقدون بأن الموت، موت الحيوان أو موت الإنسان، لأن الإنسان حيوان، موت الحيوان هو انطفاء. عندما يعرفون الموت يقولون الموت هو انطفاء الحرارة الغريزية، لأن الحرارة الغريزية هي التي تقتضي الحياة، فالموت هو انتفاء وانطفاء هذه الحرارة. كذلك يربطون الصحة والمرض بهذه الحرارة، يقولون إذا كانت معتدلتان تتولد هذه الحالة التي نسميها بالصحة، الصحة هي اعتدال المزاج، هي اعتدال هذه الحرارة الغريزية. والمرض هو اختلال هذه الحرارة الغريزية. إذن هذه حرارة لكنها لها لازمان، هي في محل تقتضي الحياة كما في بدن الحيوان، وفي محل آخر لا تقتضي الحياة كما في النار. الخلاصة أيها الفار، اللوازم لا تختلف في الطبيعة النوعية الواحدة، نحن نسلم بذلك، لكن إذا كانت طبيعة نوعية واحدة، والوجود ليس طبيعة نوعية، لأنه وإن كان معنى واحد لكن لا يقال على مصادقه بالتواطي، بل يقال بالتشكيك، فتختلف لوازمه، فيقتضي العروض في الإمكان في الممكن، ويقتضي اللا عروض والعينية في الواجب. هذا هو. قال: وتقرير الجواب أن الوجود ليس طبيعة نوعية على ما حققناه، لأنه ليس من قبيل المعنى الواحد المتواطئ الذي يقال بالتساوي، بل هو مقول بالتشكيك. إذا كان مقولا بالتشكيك فلا بد أن يكون لازما لمعروضاته، ولا يقال بالتساوي، وإلا صار التشكيك إلى الماهيات، صار التشكيك إلى الماهيات، بل هو مقول بالتشكيك على ما تقدم. والمقول على أشياء بالتشكيك لا يتساوى اقتضاؤه، فإن النور يقتضي في بعض جزئياته إبصار الأعشاب ضعيف البصر بخلاف سائر الأنوار، والحرارة كذلك، فإن الحرارة الغريزية تقتضي استعداد الحياة بخلاف الحرارة في النار بخلاف سائر الحرارات. فكذلك الوجود، الوجود كالحرارة وكالنور مشكك ومتواطئ فتختلف لوازمه. قال: نقرأ المتن: وليس طبيعة نوعية على ما سلف، تجاز اختلاف جزئياته في العروض وعدمه، فيكون عارضا في الممكنات وعين الماهية في الواجب بالذات. والحمد لله رب العالمين.